بينك وبين نفسك فاقرأ بها، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقنا لها وعارفا بها، وكذلك إذا كنت بين طلبة علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها. أما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق، لأن التوراة نزلت جملة واحدة، فسواء قيل تنزل أو تنزل. أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرق، فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا، وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالمراد بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله، ابتدأنا إنزاله. وأنزلنا الذكر باعتبار أنه سيكون تاما وبتمام يكون قد نزل كله. طيب، من قبل أن تنزل التوراة، التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى، وقد نزلت التوراة مكتوبة، كتب الله تعالى التوراة في الألواح، فأخذها موسى وتلاها على الناس وعلمهم إياها. ولكن هل بقيت التوراة إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم بقيت، لكن صار فيها تحريف، كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هذا من باب التحدي، الأمر هنا قل فأتوا، فأتوا للتحدي وإقامة الحجة على ما ادعوا، ائتوا بالتوراة يعني هاتوا فاتلوها وانظروا أن ما قلته فهو حق، أي أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ثم نسخ أيضا، ما بقي الحل بل نسخ، حلوا أشياء كثيرة نسخ، كما قال عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض الذي حرم، إذن هناك أشياء كثيرة حرم، فأحل لهم عيسى بعض ما حرم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها أنتم أيضا لا نحن، حتى لا تتهمون بأننا حذفنا شيئا أو أضفنا شيئا، اتلوها أنتم بأنفسكم حتى يتبين لكم أن ما جئت به فهو حق، إن كنتم صادقين يعني فيما تدعونه من كذب ما جئت به فأتوا بالتوراة فاتلوها، وإن كنتم، هذه الشرطية لتمام التحدي، كما أقول لك الكلام العابر إن كانك صادق فافعل كذا، فهذا من كمال التحدي وتمام. وكان سبب هذا أن اليهود كانوا ينكرون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون ويقول إنك أحللت شيئا وحرمت شيئا، والشرائع لا تتبدل ولا تتغير لأنها من عند الله، لأنها من عند الله. ولهذا كانوا ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ في أحكام الله مستحيل، لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبثا، فإن كان عبثا فالله منزه عنه، وإن كان لحكمة لزم منه أن الله تعالى تظهر له الحكمة بعد أن كانت خافية عليه، وهذا يلزم منه الظهور بعد الجهل، وهو أيضا مستحيل على الله. شوف كيف الشبهة، إذن الناس مستحيل، ولهذا كذبوا عيسى وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذه نسخ، والنسخ على الله مستحيل، لا يمكن أن تنسخ الشرائع. فقيل أن تعال هذا التوراة التوراة تثبت وتقرر أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل ما يطعم، ثم حرم إسرائيل على نفسه أشياء وبقي هذا التحريم في ذريته حراما عليه. إذن هذا نسخ ولا لا؟ نسخ، لكنه بالحقيقة ليس النسخ الكامل الذي يرفع الحكم كله، ولكنه نسخ لبعض أفراده، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالتخصيص، ويسمى عند السلف بالنسخ. التخصيص يسمى في لغة الصحابة والتابعين يسمى نسخ. طيب، إذن في هذا إقامة الحجة عليهم بما ادعوا من أنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع، وأنك يا محمد كاذب وأن عيسى كاذب. عرفتم يا جماعة؟ طيب، فأراد الله أن يبين كذبهم من كتبهم. طيب، قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. فمن، من عام، يعني أي إنسان يفتري على الله الكذب. والافتراء معناه التقول بغير حق، يعني أن تنسب إلى الشخص ما لم يقله، هذا الكذب، هذا الافتراء. وقولها الكذب أي الإخبار بخلاف الواقع، لأن الإخبار بالواقع يسمى صدقا، وبما يخالف الواقع يسمى كذبا. فمن قال بعد هذا البيان إنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها ببعض، يقول الله عز وجل: فأولئك هم الظالمون. أولئك المشار إليه من افترى، هم الظالمون. الجملة اسمية كما رأيت، وهم ضمير فصل، ضمير فصل، وليس له محل من الإعراب، ليس له محل من الإعراب، وإنما جاء به للفصل بين الخبر والصفة. وقد ذكرنا أنه يفيد ثلاثة أمور: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. فإذا قلت محمد هو الفاضل، محمد هو الفاضل، فأنت ترى أن هو أكدت الجملة، أكدت، وترى أيضا أنها حصرت الفضل فيه. معلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. وثالثا أنها فرقت بين الخبر والصفة، لأنه لو قيل محمد الفاضل لاحتمل، أو نعم، لاحتمل أن يكون الفاضل صفة لمحمد وأن الخبر لم يأتي بعد. فإذا قيل هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا. نعم. طيب، فأولئك هم الظالمون. الظالمون يعني المتصفين، يعني المتصفين بالظلم. والظلم في الأصل النقص، الظلم في الأصل هو النقص، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وهو في الحقيقة إما تفريط في واجب، وإما انتهاك لمحرم. الظلم يدور على شيئين: تفريط في واجب وانتهاك لمحرم، وكلاهما نقص، لأن المنتهك للمحرم أو المفرط في الواجب قد نقص الأمانة والرعاية، لأنه أمين على نفسه وراع عليها، فإذا أقدم على فعل المحرم فقد أخل بما يجب عليه من الرعاية وخان الأمانة، وإذا فرط في الواجب فكذلك. ولهذا نقول إن الظلم يدور على أمرين: إما تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم. نرجع الآن إلى إعراب الآيتين قبل استنباط الفوائد. قوله كل الطعام، كل مبتدأ، وكان حلا، الجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدأ. طيب، وقوله إلا ما حرم إسرائيل مستثنى من كلام كان موجب، إذن يتعين فيه النص. طيب، وقوله فاتلوها إن كنتم صادقين، تملت إن كنتم صادقين شرطية، واختلف المعربون في مثل هذا التركيب، هل يحتاج الشرط إلى جواب أو لا؟ فمنهم من قال لا يحتاج إلى الجواب، لأن المعلوم عقلا أو حسا كالمذكور. ومنهم من قال إن الجواب محذوف يدل عليه ما سبق. وتقديره على هذا القول فتلوها إن كنتم صادقين فتلوها، فيكون الخبر الجواب محذوفا دل عليه ما قبله. ويحتمل أن يقال إن الجواب ما سبق وسقطت الفاء من جواب الشرط وإن كان طلبيا لتقدمه على الأداة. على كل حال، الجواب سواء قلنا أنه مستغن عنه أو أنه مذكور مقدم أو أنه محذوف دل عليه ما تقدم، فالمعنى واضح. طيب، وأما قوله فمن افترى على الله الكذب، فهذه جملة شرطية جواب الشرط فأولئك هم الظالمون، واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية. وفيه أن من روعي فيها اللفظ والمعنى في الشرط روعي اللفظ، وفي الجواب روعي المعنى. كلام واضح؟ كيف؟ قال فمن افترى على الله، افترى مصوغ للواحد ولا الجماعة؟ الواحد. إذن مراعا فيه ايش؟ اللفظ. فأولئك هم الظالمون مصوغ للواحد ولا الجماعة؟ الجماعة. روعي فيه ايش؟ روعي فيه المعنى. طيب، من فوائد هاتين الآيتين، أولا أن لله تعالى أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ومعلوم أن الله أقره على ذلك، وهذا تشريع من الله. ومن فوائد الآيتين الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرائع. واضح؟ فإن قال قائل هم يقولون لا نسخ في الشرائع ويعللون بعلة تبدو وكأنها صحيحة، فما هو الجواب عن هذه العلة؟ أفهمتم العلة السابقة؟ يقولون إن كان لغير حكمة فهو عبث وسفه ينزه الله عنه، وإن كان لحكمة لازم أن تكون هذه الحكمة مجهولة لله، إما في الأول أو في الثاني، يعني إما في الناسخ أو في المنسوخ، وهذا يستلزم أن يكون الله تعالى جاهلا ظهر له العلم من بعد أن كان خفيا عليه. جوابنا عن ذلك أن نقول إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذا، بل إن النسخ لحكمة، حكمة لا شك، لكن هذه الحكمة تتبع مصالح العباد، والعباد مصالحهم تختلف، قد يكون من المصلحة أن يشرع لهم الحل في هذا الزمن والتحريم في زمن آخر، قد تكون هذه الأمة من المصلحة أن يشرع لها الحل والأمة الأخرى من المصلحة أن يشرع لها التحريم. فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله، ولكن تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكم، وهذا أمر يختلف بلا شك. فمثلا الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع الإسلام، ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج. بقي النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات لا يجب على الناس لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، 10 سنوات بعد البعث. كل هذا لتقرير التوحيد، لأن قلوب الناس في ذلك الوقت لا تحتمل أن يضاف إلى تحقيق التوحيد شيء آخر. ثم شرعت الصلاة، ثم شرعت الزكاة، ثم شرع الصوم، ثم شرع الحج في آخر الأمر. كل هذا من أجل مراعاة أحوال الناس. طيب، وكذلك في الخمر، الخمر كان حلا ثم كان عرض بتحريمه، ثم حرم في أوقات معينة، ثم حرم إلى الأبد، 4 مراحل، لأن الناس كانوا قد ألفوه. قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وهذه الآية نزلت في النحل، هذه الآية في سورة النحل، وقد نزلت في مكة. تتخذون منه سكرا، العنب والرطب هما مادة الخمر. ثم قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، والعاقل إذا علم أن إثمهما أكبر من نفعهما يهديه عقله إلى تركهما. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن نجتنبوا الخمر وقت الصلاة، لأن إن لم نجتنبه لازم أن نقرب الصلاة ونحن سكارى، وهذا منهي عنه. إذن نجتنب الخمر 5 أوقات في اليوم والليلة. يضعف شربه ولا لا؟ يضعف. جاءت آية المائدة فاجتنبوه، انتهى. نعم. طيب، إذن نقول إنما ادعاه اليهود من أن النسخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في الحكمة وإما في العلم، إيش؟ كذب ولا لا؟ كذب. ومن فوائد الآية إقامة الحجة على الشخص فيما يعتقد صحته أو مما يعتقد صحته، يعني أن تقيم الحجة على خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته. كيف؟ أن الله تعالى قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. التوراة التي أنتم تقرون بأن ما فيها حق، إيثوا به، اتلوها، يتبين أن النسخ كان موجودا فيها ومن قديم الزمان، من قديم الزمان. ومن فوائد هذه الآية أن التوراة منزلة كالقرآن، وهذا يدل على علو الله جل وعلا وأنه فوق كل شيء، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. يقولون إن الله سبحانه وتعالى نفسه فوق كل شيء، ليس الله فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسب، بل في هذا وفي نفسه فوق كل شيء. واضح جماعة؟ طيب، ما وجه دلالتها على علو الله؟ لأن التراث من عند الله والنازل يكون من أعلى إلى أسفل. طيب، ومن فوائد هذه الآيات أو الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه في الكلية، حيث قال فتلوها ولم يقل نتلوها، قال فتلوها أنتم بأنفسكم حتى تقيم الحجة على نفسك من نفسك تقيم الحجة على نفسك من نفسك. لو أن أخذناها نحن وتولاناها ربما تقول أسقطت آية أو زدت آية، فإذا تلوتها أنت بنفسك انقطعت حجتك. ومن فوائدها أو من فوائدهما أنه ينبغي للإنسان أن يتحدى خصمه بما تبين به الحجة على وجه لا مفر له منه، يقول فتلوها إن كنتم صادقين. وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا يأتي بحجة واهية، لأنه إذا أتى بحجة واهية ثم كسرت أمامه ضعفت عزيمته وبان خلله. وإذا أتى بحجة لا يمكن أن يلحقها نقص الاحتجاج صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمه. أرأيت محاجة إبراهيم الذي حاجه في ربه؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت سهل، أنا أحيي وأميت. يقول محاج الخصم أنا أحيي وأميت، لكن هل هذه دعوة أو منزلة على شيء معين؟ سبق لنا أن فيها خلاف، بعضهم قال دعوة وهو كاذب لكن فيها إيهام، وبعضهم قال إنها منزلة على شيء معين، وأن قوله أنا أحيي يعني أوتى بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه فيكون في هذا إحياء، وأميت يعني آتي بالقتل، آتي بالشخص البريء فآمر بقتله فيقتل. لكن إبراهيم لم يجادله مجادلة تحتاج إلى طول منازعة، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. واضح الآن؟ واضح، ما أقدر أتحرك أبدا، ما يقول أنا أجيب القمر وأجيب النجم الفلان. فبهت الذي كفر انقطع. وهكذا ينبغي يا أخواني في المخاصمة لا تذهبون تأتون بالأشياء المشتبهة، إذا أتيت بالشيء المشتبه قد تنقطع والحق معك فتكون خاذلا للحق. إيت بشيء قوي ما يستطيع الخصم أن يفتته أبدا. ثم إن بعض العلماء قال اصرخ عليه، اصرخ، لأنك إذا أتيت بقوة وحزم وصراخ نعم ما تقول في كذا قوة، نعم يروح وضع نفسه، نعم. والشيء الذي يضعف الخصم وهو حق هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب، كما يصرخ الفارس بعدوه إذا التقى الصفان صرخ فيه، صرخ فيه. يعني بعض الفرسان يصرخ صرخة يجعل الفرس اللي تحته يقفز طول قامة الرجل، وهذه مفيدة للإنسان، يعني قوة عزيمة، قوة عزيمة. وكل مقام له مقال، لا أقول كل ما كلمت واحد تصرخ عليه وتجيب الحجج الدانة، لا، كل مقام له مقال، لكن في مقام إنسان يتنازى بالباطل عليك به، قابله مقابلة إنسان يرى أنه فوقه بالحق، بالحق. ولهذا نبه الله على ذلك، قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم فوق، أنتم الأعلون. زد أيضا والله معكم. سبحان الله، أنت فوقه والله معك، وأن يكون هم معه الشيطان وفي الأسفل تحت النعال. ولذلك في مقام النزاع أو المخاصمة بالحق ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة وقوي القول، حتى لو أغلط ما في مانع. أنا لا أغلط لأجل أن تصل لنفسي، ولكن لأجل أن تصل للحق. وأظن ابن القيم ذكر ذلك في النونية، قال اصرخ عليهم، يعني أهل الباطل والبدع، اصرخ عليهم، اصرخ بها بين أيديهم وهكذا. طيب، إذن نقول ينبغي في باب المناظرة أن تأتي بالحجة التي تدمع الخصم، بحيث هو يقدم الحجة لك. ائتوا بالتوراة فتلوها، إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصارت موافقة لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، صاروا يقدمون الحجة لك على أنفسهم. نعم. ومن فوائد هاتين الآيتين أنه متى ظهر الحق فحاص الإنسان عنه صار أشد ظلما، لقولك فمن افترى الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. كأنه لا ظالم هم سواهم، كان هم الذين أخذوا الظلم كله، لأنه إذا قامت الحجة ما بقي للإنسان محجة، يعني ما بقى له أي طريق يمكن أن يتوصل إليه يعني أو أن يفر منه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الآيتين أن من عباد الله من يفتري الكذب على الله، من عباد الله من يفتري الكذب على الله. طيب، والذي يفتري الكذب على الله يفتري الكذب على الرسول من باب أولى، والذي يفتري الكذب على الرسول يفتري على الناس من باب أولى أيضا. نعم. إذن فإذا افترى عليك إنسان شيئا فلا تستغرب، افترى الناس على الله الكذب وافتروا على الرسول الكذب فلا يفترون عليك، من أنت بالنسبة إلى الله ورسوله؟ طيب، ومن فوائد هاتين الآيتين أنه لا عذر مع أنه لا إثم مع الجهل، لا إثم مع الجهل، لقوله من بعد ذلك، أي من بعد أن يتبين الحق، فهذا هو الظالم. أما من ارتكب محرما قبل أن يتبين الحق فإنه لا يلحقه إثم ذلك المحرم، لا شك، لا في الواجبات ولا في المحرمات. من ارتكب شيئا بغير علم فإنه لا إثم عليه ما لم يفرط، لا في الواجبات ولا في المحرمات. ولكن بالنسبة للمحرمات لا يترتب عليه شيء من آثارها أبدا، لا إثم ولا كفارة فيما فيه الكفارة ولا شيء أبدا. فلو أن رجلا فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو جاهل أنه محظور فلا شيء أبدا. بل لو أن الإنسان جامع وهو محرم يظن أنه لا شيء عليه في الجماع فلا شيء عليه، لا كفارة ولا فساد حج ولا غير ذلك. أما في الواجبات إذا فعل شيئا محرما عليه في الواجب، يعني بأن ترك واجبا أو فعل ما يبطل ذلك الواجب وهو جاهل فلا إثم عليه، لا إثم عليه. لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته، ما دام في وقته. مثال ذلك، رجل جاءنا وقال إنه صلى صلاة الظهر ولكنه ما قرأ الفاتحة، ما لم يعلم أن الفاتحة واجب، فجاء يسألنا ماذا تقولون؟ نقول لا إثم عليك، ليس عليك إثم، مع أنك لو تركت الفاتحة وأنت تعلم أنها واجبة لأثمت بلا شك، لأثمت لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لكن الآن لا إثم عليه. طيب، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ يجب، لأن ذمته الآن مشغولة بهذه الصلاة مشهور، فلا بد أن يعيدها، أن يعيدها. أما الصلوات الماضية، الصلوات الماضية فإنه لا يجب عليه إعادتها ولو كان قد ترك الفاتحة فيها، لأنه جاهل. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته حيث قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات.
يوم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من المراد بإسرائيل؟ كيف؟
يعني بعض أهل العلم قالوا أنه يعقوب معين شخص على نعم. بعض أهل العلم قالوا أنه أبناء يعقوب.
توافقون على هذا؟
قيل أنه اسم قبيلة، وقيل أنه يعقوب من إسحاق بن إبراهيم.
كيف اسم القبيلة؟ هذه هي؟
إسرائيل
بس هو ما هي هذه الآية؟ صحيح إسرائيل تطلق على القبيلة، لكن في هذه الآية
إسرائيل؟
نعم
ابن يعقوب بن
إسحاق
ابن
إبراهيم. طيب، قوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما الذي حرمه؟
قيل أنه حرم الإبل،
أكل لحم الإبل.
أكل لحم الإبل على نفسه.
نعم. والصحيح؟
الصحيح
حمد
الله سبحانه وتعالى أفهم من هذه الآية ما حرمه إسرائيل على نفسه
فنفهم ما أفهمه الله إلا بدليل عن معصوم. أما ما ينقله بنو إسرائيل في ذلك فلا نصدقه ولا نكذب. قوله من قبل أن تنزل التوراة، ما المراد بالتوراة؟ على من؟ على موسى. طيب، ما معنى الآية على سبيل الإجمال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟
إن غلط صحيح وثابت قد ثبت من قبل أن تنزل التوراة بأمور كثيرة.
وما مغزاه؟
مغزاه تكذيب اليهود في حجتهم التي احتج بها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النسخ غير
ثابت، بأن النسخ لا يقع في الشراء. طيب، قوله إن كنتم صادقين، هذه الجملة ما نوعها؟ خبرية. طيب، وغير استفهامية ولا استفهامية؟ ليست كذلك لأن قلت خبرية، لكن من أي أنواع الخبر؟ يعني صيغتها، يعني صيغتها. لا،
شرطية.
شرطية لقوله إن كنتم صادقين. طيب، أين جواب الشرط؟
جواب الشرط في خلاف، قيل أنه إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها، قيل أنه يعلم،
يعني أنه محذوف،
محذوف
دل علي
السياق
ما قبله. طيب، قول ثاني.
القول الثاني أنه ليس هناك حذف، يعني بل يعلم، بل هناك تقديم وتأخير.
نعم،
يعني إن فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قدم الشرط،
قدم الجواب،
الجواب على الشرط.
ثالث
أن هذا يعلم من السياق، يعني ما يحتاج إلى تقديم،
أن هذا لا يحتاج إلى تقديم ولا تقديم ولا تأخير، يعني معناه أنه لا يحتاج إلى جواب أصلا لأن جملة تعينه، وكأن هذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله. طيب، قوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، ما نوع الكذب الذي يمكن أن يفترى؟ قصيد، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، ما الكذب الذي يمكن أن يفترى في هذا؟ إنكار رسالة ولا إنكار النسخ؟ إنكار النسخ، يعني من افترى الكذب وقال إن الله لا ينسخ شيء من أحكامه بعد ذلك فهو ظالم. طيب، الجملة فأولئك هم الظالمون يا خالد، اسمية أو فعلية؟
اسمية.
اسمية،
نعم.
وش هي إعراب هم؟
هم،
نعم،
ضمير فصل.
ضمير فصل،
نعم.
فائدته؟
فائدته الحصر والتوكيد وفصل الصفة على الخبر.
ده التمييز بين الصفة والخبر. طيب، الظلم هنا الظلم الأكبر يا آدم أو الظلم الأصغر؟
الظلم الأكبر.
الأكبر. طيب، لماذا حملته على الظلم الأكبر ما احتمال أن يكون من الظلم الأصغر؟
لأن كذب الكتب الذي أنزل فيهم وكذب قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الكذب على الله؟ عليان. إيه نعم، لكن الظلم هنا هل هو ظلم أصغر أو ظلم أكبر؟
أكبر.
طيب، أن تعرف أن الظلم مثلا الاعتداء على النار ظلم، الاعتداء على البدن ظلم. طيب، هذا النوع يعني اعتداء البدن والمال ليس بأكبر.
الآية هنا أكبر.
كيف ذلك؟ لماذا؟
أن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة، تم افتراء على الله الكذب من بعد ذلك،
يعني أن الله بيّن أنه ينسخ الشرائع، فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا الله، وتكذيب الله كفر. طيب، ثم قال الله تعالى قل صدق الله، أخذنا من فوائده. قال الله تعالى قل صدق الله، قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، أي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره. فعلى القول الثاني لا إشكال فيه، إذا قلنا إن كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله فيقول صدق الله. وعلى القول الأول يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام مرادا به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة بالتبع، لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع. فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى جبهة الفلانية وتحته جنود يمشون بأمره، صار هذا الأمر إيش؟ له ولمن كان تابعا له، ولمن كان تابعا له. والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمام الأمة، فإذا وجه إليه الخطاب كان موجها له ولأمته، ما لم يقم دليل على التخصيص. وقوله صدق الله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فلا أحد أصدق من الله. والصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. فإذا قلت غربت الشمس وقد غربت فعلا فهذا صدق، وإذا لم تغرب فهذا كذب. إذن فالصدق موافقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. طيب، هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع، بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بالواقع بما يطابق الواقع ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب، فهل نقول إن خبره هذا صدق أو كذب؟
هو
صدق لأنه موافق للواقع، لكن عليه إثم الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب في ذلك. طيب الكذب مخالفة الخبر للواقع، هل نقول بحسب اعتقاد المتكلم أو سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا؟ نعم نقول سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا، حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب. ولهذا نقول إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يعتقدون الصدق فهم كاذبون، والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم أيضا كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق. إذن لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبره للواقع، ما أخبر به للواقع أو مخالفته للواقع، المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق، وإن اعتقد قائله أنه كاذب، وإن خالف الواقع فهو كذب، وإن اعتقد قائله أنه صادق. صدق الله، قلنا إن صدق الله جملة خبرية تتضمن الثناء على الله، وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة، فقول القائل صدق الله وثناء على الله تعالى بالصدق فهو عبادة، لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وتعبد لله. صدق الله بأي شيء لم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاما شاملا، أي صدق الله في كل شيء، كل ما أخبر الله به فهو صدق، ومن ذلك ما أخبر به مما حرم مما أحل لإسرائيل أو لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فاتبعوا الخطاب للأمة كما أن الله أمر بذلك نبيه، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. والملة هي الشريعة التي يكون عليها الإنسان، فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة، فالإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة، وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أي مفترقتين. وقوله ملة إبراهيم، هل المراد اتباع هذه الملة في كل الشرائع والشعائر أو في الأصل فقط وهو التوحيد؟ المراد هذا ثاني، يعني اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد وعدم الشرك، ولهذا قال حنيفا وما كان من المشركين، حنيفا أي مائلا عن كل شرك. وما كان من المشركين هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادف المترادفين أو المرادف على مرادفه، فالحنيف معناه المائل عن كل شرك، وما كان من المشركين توكيد لذلك. وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون إيش؟ مخلصا في التوحيد، أن يكون مخلصا في التوحيد، وهو كذلك، ولهذا يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك، ثم قال وما كان من المشركين أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم. في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا، فما إعرابه؟ منصوب على إيش؟ على الحال من إبراهيم، على الحال من إبراهيم، يعني حال كونه حنيفا. هذه الحال هل هي حال لازمة أو عارضة يمكن الانتقال عنها؟ نعم هي حال لازمة، وإلا لما صح أن نؤمر باتباعها. في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر، نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به.